بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذه مجموعة من الأسئلة يقدمها بعض الإخوة السلفيين من مديرية جبن لشيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه، راجين من الله تعالى أن يوفقه للإجابة عنها. يقولون في السؤال الأول: قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى: ما في الموطأ من الأحاديث الموصولة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحاح كلها، بل هي في الصحة كأحاديث الصحيحين، فما صحة هذا القول، وهل هو كما يقول أحمد شاكر رحمه الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ومصطفاه. أما بعد، ما قاله العلامة أحمد شاكر رحمه الله غير صحيح لأمور: الأمر الأول أنها توجد بلاغات حتى في المرفوعات، وتوجد مراسيل في الموطأ بما ليس في الصحيحين ولا في أحدهما. ثانيا، أن الصحيحين تلقيا بالقبول من الأمة بما لم يتلقى به الموطأ، موطأ مالك. ثالثا، أن ما قاله الإمام الشافعي: ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك، لا شك أن هذا قبل تصنيف الصحيحين عند أو كما هو معلوم. ولو اطلع الإمام الشافعي وقدر الله أن أحد الصحيحين أو أن كلي الصحيحين قبل ذلك، يعني قبل ذلك التاريخ، لو عجب بها الشافعي بما يجعله ينضاف إلى أئمة الحديث قاطبة، إلى الإجماع المذكور في أنه أصح حديث تحت أصح كتاب مصنف تحت أديم السماء البخاري ثم مسلم، صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. ثالثا، توجد أحاديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر هي في الصحيحين. نعم، هذه يقال أنها يعني كما في الصحيحين من حيث الصحة، ولكن لعظمة الصحيحين وجلالة الصحيحين صار ما في الصحيحين أرفع رتبة وأعظم قيمة. نعم، من حيث العناية والتبويب وغير ذلك. من هنا تعلم أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يتساهل في مثل هذا، وأن هذا التقرير بغير تحرير.
يقولون في سؤالهم الثاني: كان النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يصلي من الليل لمرض أو نحوه صلى من النهار 12 ركعة، فهل هي من صلاة الضحى أم غيرها؟
الجواب: هذا له حديثه ودليله الخاص، وأنها صلاة قضاء ما فاته من الليل، غير أنها جعلها شفعا، وله أن يصلي من الضحى ما شاء، صلي ركعتين ويزيد ما شاء. وأما هذا فبخصوص ما فاته من الليل كما دل عليه سياق الحديث.
جزاك الله خيرا. يقولون في سؤالهم الثالث: ما حكم الاشتراك في شبكة التواصل المسماة بالفيسبوك؟
هذه الشبكة عليها اجتماع كثير من الناس، من مسلمين وكفار وغيرهم، وأتتنا بعض المنشورات عن حالها أنها شبكة مخابرات، وشبكة فيها ما هب ودب. على كل حاصل هذا، إن أخذوا ما أخذوا من كتبك وأشرطتك وأقوالك ونشروه، لا عليك منهم، فإن أشرطة المتكلم أو كتابات الكاتب تذهب أصقاع الدنيا، لا يدري ما يصنع بها، وله من ذلك الأجر، ومن أساء فيها له من ذلك الوزر. فيها صور وفيها غير ذلك، تلك الشبكة التي هي الفيسبوك. أما أنك أنت تلاحظ فيها وتدخل فيها وباسمك وما إلى ذلك، مع تلك الصور ومع ما فيها من الخضم الكثير من مهبة ودب، من صالح وطالح ومسلم وكافر ما أنصحك.
جزاك الله خيرا. يقولون في سؤالهم الرابع: الاستدلال بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع على استحباب التكبير عند سجود التلاوة، هل هو في موضعه؟
الظاهر لا، الصحيح لا. فالمقصود يكبر في سياق الصلاة وما يتعلق الحديث في سياق الصلاة في كل خفض من شؤون الصلاة، إذا ركع كبر، إذا رفع كبر، إذا سجد كبر، إذا رفع كبر، معلوم كم في الصلاة من تكبيرات. أما سجود التلاوة فإنها سجدة زائدة عن شأن الصلاة الذي هو ركوع الصلاة وسجود الصلاة، فإدخالها تحت هذا الحديث تناول فيه بعد.
يقولون في سؤالهم الخامس: طيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه كما في الحديث، ولكن نرى الآن أن هناك أطياب خصصت للنساء لا لون لها وريحها يظهر كطيب الرجال، فهل يجوز استعمالها للرجال أم يبقى على ما اشتهر عند صانعيه وبائعيه، فما قصصوه للرجال فللرجال وما كان للنساء فللنساء؟
ما تعرف عليها أنه للنساء يبقى للنساء من لباس وطيب وغير ذلك، وما تعرف عليه الرجال كذلك للرجال. وعند الحاجة كونه لا يجد طيبا وبه بعض الروائح إذا دخل في موضع اجتماع الناس يخشى من أذية تحصل لهم منه، له أن يمس من طيب أهله كما جاء في الحديث، فإن لم يجد فليمس من طيب أهله ما يزيل تلك الرائحة للحاجة، وإلا فالأصل أن كلا يبقى على ما هو موصوف لشأنه.
جزاك الله خيرا. يقولون في السؤال السادس: صلى رجل مع آخر خلف الصف، وأثناء الصلاة انصرف أحدهما لعذر، فما حكم صلاة الآخر منفردا؟
هذا لا يعني لا وحدك صليت ولا بإمامك تدت، فيما إذا لم يكن، فيما إذا كان يعني من أول الصلاة إلى آخرها. أما إذا حصل طارئ وكان قد صلى بعضا، إن استطاع الانضياف إلى الأمام أو إلى الصف فعل، وإلا ففي ذلك الحال يرجى صحة صلاته فيما ذكر السؤال.
جزاك الله خيرا. يقولون في سؤالهم السابع: نقل ابن قدامة الإجماع على استحباب تغطية قبر المرأة عند إنزالها فيه، فهل هذا الإجماع صحيح؟
نعم، عليه آثار نقلنا بعضا منها الظاهر فيما يسر الله ذاك الكتاب، نعم يغطى.
جزاك الله خيرا. يقولون في السؤال الثامن: أهدى لي جاري لحما وعرفت أنه مما اعتاد الناس ذبحه بعد الموت، فكيف أصنع به؟ هل أرده أم آكله أم ماذا؟
إن ارتبت منه اجعل من يأكله من سائر الناس، وأن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا كانوا يذبحون بعد الموت واعتادوا تلك البدعة وتريد الابتعاد عن شيء ارتبت منه، دعه واترك من يأكله، وليس بحرام اللحم في أصله، ولكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
يقولون في سؤالهم التاسع: هل أجر المرابط المذكور في حديث سلمان وغيره خاص بمن مات حال الرباط أم لا؟
يعني رباط يوم وليلة خير من صيام كذا وكذا. من مات مرابطا معلوم أنه فضله مذكور في تلك الأحاديث، حديث سلمان وغيره، أنه يؤمن الفتان وأنه من ضمن الذين يعني ذكروا فيه. لكن بعد أن ينفصل عن رباطه لا يزال أجره ثابتا له، ولا يحصل على تلك المرتبة إلا في حال رباطه، وعلى ذلك الأجر المذكور في الحديث إلا في حال رباطه إن مات فيه. إذا مات مرابطا وأمين الفتان قال أجري عليه، جرى عليه عمله وأجري عليه رزقه وأمين الفتان في حال رباطه. أما إذا انفصل عن الرباط فأجره ما يزال باقيا له، ولا يأخذ حكم من مات مرابطا كما يدل عليه سياق الحديث.
جزاك الله خيرا. يقولون في سؤالهم العاشر: يقول بعضهم فصل النساء عن الرجال بفاصل في الصلاة محدث لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما الجواب عن هذا؟
الجواب عن هذا أن هذا القول خطأ، فقد فصل النساء عن الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد وفي الصلوات الأخرى، وكان النساء يكن في مؤخرة المسجد على حدة، ولهن باب يختص بهن يخرجن منه، وهكذا في المشي أيضا لا تحققن الطريق، وغير ذلك من الأمور. ويعتزلن، قال في شأن الحيض، ويعتزلن مصلى المسلمين أو مصلى الناس، وهذا دليل أنها تكون بين النساء معتزلة بعيدة، وخطب الرجال وأتى النساء فوعظهن، دليل على الانفصال والتباعد والتجافي بما لا فتنة فيه. أما هذا القول فهذا ما عليه دليل، بل هذا هو البدعة، هذا القول هو البدعة وهو الفتنة. ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من النساء لمنعهن المساجد، تقول عائشة. هذا قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. ففهمه للدليل أو للأدلة من هذا المعنى فهم غير صحيح، بل الأدلة تؤيد انفصال النساء في الصلاة وفي غيرها عن الرجال. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما حصل مما يدل على عدم الفرقة إما أنهم المحارم تجاه محارمهم نساء ورجال بينهم محرمية، وإما أنه في حالة اضطرارية أو ما إلى ذلك، لا على الإطلاق. وحديث يداوين الجرحى، تداوي الجرحى من محارمها، كان يتوضأ الرجال والنساء جميعا المحارم. الفقهاء يقول المحارم كما في شرح سنن أبي داود وغيرها، يعني توضأ الرجل مع محرمها أو مع امرأته، إنما يستدلون بذلك على طهارة فضل المرأة، فضل وضوء المرأة، لا على الاختلاط. والحاصل أن كل ما ترون من أدلة الذين يرون الاختلاط كلها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا عند المحاققة، يعني من حيث الاستدلال لما يقصدون. فالشريعة تهدف إلى الطهارة والنزه والبعد عن الفتن وإلى الصيانة وغير ذلك ما يرضاه الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا. يقولون في السؤال 11: حضور وليمة عرس فيها منكر، لكن المنكر في غير وقت الوليمة، هل يجوز هذا؟
كان قد أجيب عن هذا، وإن شئت تجافيت عنها زجرا لمن فعل تلك المنكرات. وإن حضرت في غير وقت المنكرات فيما إذا أردت تألفهم أو كانوا من ذوي الأرحام الذين تخشى نفرتهم، فعلت مع النصيحة.
جزاك الله خيرا. يقولون في السؤال 12: قال: اتضح عن طريق الغوغل أن كثيرا من المساجد فيها انحراف عن القبلة، فما حكم الصلاة فيها، علما أن كثيرا من الناس لا يرضون بتغيير الاتجاه، ونحن نحتاج دخولها للدعوة والمحاضرات؟
كان هناك فتوى مختصرة نشرت في هذا الموضوع، أحسب إن شاء الله أنها فيها كفاية في هذا الشأن، بحيث أني لو أردت سردها قد أقصر في المقصود، والاختصار قد يحصل فيه إخلال، لا سيما والمسألة ذات أهمية بالغة. إن شاء الله تسحب للسائل من الموقع. خذها أعطي.
جزاك الله خيرا. يقولون في السؤال الذي بعده: بعض الأئمة يجعل صلاة الفروض الجهرية في رمضان متصلة بورد صلاة التراويح، فمثلا يقرأ في الفجر من المكان الذي وقف فيه في التراويح، وهكذا المغرب والعشاء، فهل يشرع هذا؟
أما من حيث المانع ما نعلم مانعا، وأما من حيث أن يعني من حيث عموم الدليل، وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويسرد مثلا، يصلي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء بترتيب، ثم ينتهي المصحف فيعود على ترتيب، يعني على ذلك النمط والسياق إلى أن ينتهي، لا، قرأ ما تيسر من القرآن. فمن حيث العموم أنه يقال أنه ابتدع، لا. ومن حيث الخصوص له برسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا، ننصحه بأن لا يفعل ذلك، نصيحة أن لا يفعل ذلك، وأنه يقرأ ما تيسر من القرآن من حيث شاء.
جزاك الله خيرا. يقولون في السؤال الذي بعده: العمل في بيع وشراء الجوالات التي فيها آلات التصوير، علما أن جل من يشتريها لأجل ذلك.
هذه انتشرت ويكون الجواب فيها على أن من شراها لتصوير ذوات الأرواح أو للعبث بها فيما حرم الله آثمة، ومن شراها وسلم من ذلك المعنى لا يأثم، وإلا فهي منشورة كثيرة وعلى حسب مشتريها، وكنا نحب أن لا تكون موجودة، لكن بما أنها قد وجدت وابتلي المسلمون بها على هذا المعنى، شأنها شأن المسجلات وشأن كذلك أيضا أمور من هذا من ذلك، يعني المسجلات الذي يسمع بها الأغاني أثم، والذي يسمع بها قرآنا يرجع أن يؤجر.
جزاك الله خيرا. يقولون في السؤال الذي بعده: نرى بعض إخواننا تسربت إلى جوالاتهم بعض صور ذوات الأرواح خصوصا ما يتعلق بالحروب، بل نرى هذا من بعض طلاب العلم، فنريد منكم نصيحة بارك الله فيكم.
كما قلت جزاك الله خيرا، تسربت حتى إلى بعض إخواننا صور ذوات الأرواح، ويخشى أنها ما تركت بيتا إلا دخلته، هذه الصور في الجوالات وفي غيرها، وصور البطولات والحروب وما إلى ذلك، والله إن هذا يحتاج إلى مزيد من الورع واجتناب ذلك والبعد عن هذه الصور، والله المستعان. فنوصي أنفسنا وإخواننا وإخواننا جميعا باجتناب هذه الصور قدر المستطاع، وهكذا أيضا اجتناب إدخالها في البيوت وحذف الصور من الجوالات، والبقاء على مجرد الأصوات بما لا صورة فيه، مما يعني يكون جهادا في الله عز وجل: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن الجهاد في الله تنحية المنكرات والتزام الطاعات بشتى أنواعها. أما ما يفعله بعض الناس من التوثيق فأبيناه، توثيق ما يسمى التوثيق وصور القتلى وصور الشهداء وصور الحريق، حريق السيارات وهكذا، ضرب الأسلحة وهذا يضرب هذا ويقول هذا نافع، فعلا هذا عند الناس يسبب ضجة، يعني رؤية القتلى ورؤية الدماء ورؤية كذلك الحروب يسبب ضجة ويلفت الأنظار كثيرا، إلا أننا نخشى من الوقوع في المحرمات فنخذل، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها ترهقهم ذلة، والمحافظة على طاعة الله نصر وهدى وبركة، حتى وإن لم يلتفت أحد نرجو من الله سبحانه وتعالى نظرته وإعانته وتوفيقه، والله سبحانه وتعالى ينصركم الله فلا غالب لكم ويخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده.
جزاك الله خيرا. يقولون في السؤال الذي بعده: ما حكم تقسيم التراويح في رمضان إلى نصفين بعد العشاء وآخر الليل؟
كان الجواب عن ذلك أن لا نعلم مانعا في حدود عدم التجاوز عما جاء في الدليل، كما جاء في حديث عائشة: ولو أن يفتتح بركعتين إن جعلها راتبة العشاء البعدية وإلا جعلها غيرها أيضا، مختلف في ذلك، ولا يزد على ذلك في هذه بركة. أما الاسترسال في أنه يصلي من الليل بغير تحديد هذا فيه نظر، كان الجواب عنه في بعض الأشرطة وكذلك أيضا التي قد طبعت بخلاف ما يفعلونه من أئمة كثير متقدمين ومتأخرين، والحاصل يجتنب ذلك، فلا بأس أن يقدم من الليل أربعا إن شاء ومن آخره أربعا، ويتهجد تارة يقوم صلي ركعتين ويستريح، وإلا إلى أن يطلع الفجر. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، التهجد أن يصلي ثم يستريح، يصلي ثم يستريح ثم تهجد، أما أن يزيد على ذلك فلا.